نعم، السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموت، يبصرون بنور الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، من ضال تائهم قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتن، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخضعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. ونعوذ بالله من فتنة المضلين. أيها الإخوة الفضلاء، إنه لا يسرنا في هذه الليلة ليلة السبت أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ علي أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى في لقائه الرابع مع إخوانه في مدينة الزاوية بمسجد بنين، مع إخوانه بكلمة بعنوان موقف المسلم في زمن الفتن. أفضل شيخنا مأجورا مشكورا، بارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الأحد الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة لإخواننا في دولة ليبيا حفظها الله من كل شر وسوء، حول موقف المسلم في الفتن. أيها الأحبة في الله، أعلموا رحمنا الله وإياكم أن الفتن واقعة في هذه الأمة لا محالة. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج قوله صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها، والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. وهذا كلام متين فيه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. تأملوا أيها الإخوة، شر الفتنة وفتنتها للعبد يكون بحسب تعلقه بها. وأخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة وهو الجبل الصغير، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج أيضا: إنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة، وهذه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لأنه قد يقال لما وأن الفتن واقعة لا محالة. اعلموا أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، لا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، فأفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة. قال البعلي رحمه الله تعالى مختصرا كلام ابن القيم رحمهم الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه سبحانه وتعالى. فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما يدخل فيها ولا يشعر بها إلا بعد أن يترضى بنارها، لا سيما وأنها قد تخفى عليه، ولذا يلزمه أن يلزم غرز العلماء. أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن نظر العبد في عواقب الأمور ومآلاتها يعد من حصافته وفطنته. أخرج الخلال في السنة عن علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني أرادوا الخروج. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، يعني لا تخرجوا على ولاة أموركم، وهذا معنى الخروج، خلع اليد أو نزع اليد من الطاعة، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هل عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار. هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر. انتهى كلامه. إن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرع من أنفع ما يكون العبد. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، فإن أحدكم لأن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. تأملوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، يا من تخوضون في الفتنة، تأملوا، فإن أحدكم لأن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا
وبذرة جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سره، أي المفشون للأسرار. فإن من ورائكم بلاء مبرحا، المراد شديدا وفيه مشقة، مملحا وفي بعض الطرق مكلحا، أي يكلح الناس لشدته، والكلوح العبوس، وأمورا متماحلة، يعني المتماحل من الرجال الطويل، يعني أنها تبقى زمنا طويلة. ردحا جمع رداح، وهو الجمل المثقل حملا، والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة، والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة. فأوصى بأمور ثلاثة، قال: لا تكونوا عجلا، فنهى عن العجلة ويتسرع، بل ينبغي على الإنسان أن يتأنى ويتروى وينظر في العواقب والآثار، ثم بعد ذلك يقدم بعد روية وأناة. لا تكونوا مذايع، هذا أمر يحذر منه غاية التحذير. عندما تلتهب الفتن وتشتد، لا ينبغي للإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله، بأن يكون مذياعا للفتنة، مذياعا للشر. لا تكون بذرة، أي بذرة للفتن والسعي في نشرها. أخرج ابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يجب على المسلم أن يربع، أن يكون مفتاحا للشر ورأسا فيه، وداعية من دعاته، يورط نفسه ويورط غيره، ويقحمهم في ورطات لا يحمد لا هو ولا هم عواقبها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالشاهد أيها الإخوة أن باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلم فائدة عظيمة وكبيرة. وآثار الفتن كثيرة وعديدة ويطول عدها والكلام فيها، لكنني أشير في هذه الكلمة إلى شيء من آثارها. الأثر الأول من آثار الفتن انصراف الناس عن العبادة، فالفتن سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي أوجد تحقيقها، وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى تصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار والفتن التي تتأجج، وقلبه يكون مشوشا مضطربا مشغولا، فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يتحقق منه ذكر لله تعالى على وجه الطمأنينة، فيكون مضطرب القلب، مشوش البال، منشغل الخاطر. أخرج مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله في المنهاج: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، يعني العبادة، ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة، أما إذا انشغل فيها وسعى فيها وأقبل وترك العبادة فهذا الذي قد أصابته الفتنة. وأيضا يدل على أن من تجنب الفتن فاز بالسعادة والراحة والطمأنينة، أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: أيم الله، يعني ويمين الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر ولمن ابتلي فصبر فواها. فالسعادة في تجنب الفتن والاشتغال بالعبادة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات. أخرج البخاري عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي الحديث: الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند نزول الفتن إلى الصلاة، إلى عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأيضا يدل على هذا المعنى ما أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعمال الصالحة، يعني يقبل الإنسان على طاعة الله، على الصلاة، على الذكر، على الدعاء، على تلاوة القرآن. وعندما تمود الفتن يشغل الناس عن الأعمال وعن العبادات إلا القليل ممن يكتب لهم الله تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا وتأييدا. أخرج ابن سعد في الطبقات لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو ممن اعتزل الفتن رحمه الله تعالى، قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. أي أن الواجب على الإنسان هو الاستكانة إلى الله والتضرع إليه وملازمة الذكر، وأن يصلح حاله نفسه وبيته، وأن يستقيم على طاعة ربه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، وصححه الحاكم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه عن حذيفة رضي الله عنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. فهذا هو الأثر الأول من الآثار الفاسدة للدخول في الفتن: الانشغال عن العبادة. والأثر الثاني، وهذا من أخطر ما يكون، هو الذي بعده: صرف الناس عن العلم والعلماء. فمن آثار الفتن وعواقبها أنها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الأحكام ومعرفة الدين، وتكوين القلوب وتكون القلوب مشغولة وفيها نار الفتنة متأججة، والعياذ بالله. فلا يطمئن لطلب العلم ولا يقبل على مجالس العلماء، بل يكون منصرفا عن ذلك كله. بل أزيد من ذلك وأعظم، أنها تفضي، أي الفتنة، بكثير من الناس إلى انتقاص العلماء واحتقارهم وعدم معرفة أقدارهم والوقيعة فيهم وفي أعراضهم والنيل منهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ففي الفتنة يقع كثير من الناس في انتقاص العلماء في انتقاص العلماء واحتقارهم ولمزيد ولمزهم وهمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم ورميهم بالأوصاف العظيمة، فيتجرأ على مقام العلماء جرأة سافرة، جرأة سيئة، وذلك كله من آثار الفتن والعياذ بالله. ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، والدولاب في الكنى والأسماء، وابن عساكر في تاريخ دمشق، أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس، لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيه من كبار فقهاء الإسلام، دخلوا على الحسن فقالوا: ما تقول في هذا الطاغية، أي الحجاج، الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا له من أفعال الحجاج، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله، أي تسلط الحجاج، فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا الإلجاء، يعني يتعجبون. فلما تعجت الفتنة في نفوسهم عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ما يميلون إليه وتوجهاتهم، صاروا يطعنون به. والطعون ممن أشتوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه، ربما رأوه بمداهنة، ربما رووه بعمالة، ربما رووه بأوصاف وألقاب لا حد لها. فالفتن تجرئ الناس على مقام العلماء وانتقاص العلماء وتحقير العلماء والوقيعة في أهل العلم، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، حمان الله جميعا من ذلك. ثم إن هؤلاء النفر الذين قالوا للحسن هذه المقالة ولم يستجيبوا لنصحه خرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، لم يحصلوا خيرا ولم يستفيدوا أيضا من نصائح أهل العلم، لأن أهل العلم أصبح ليس لهم مقام عندهم وليس لكلامهم أي اعتبار أو أي شأن. الأثر الثالث من آثار الخوض في الفتن تصدر السفهاء. ومن آثار الفتن أيضا أنها يترتب عليها تصدر السفهاء، ومن لا علم عندهم ومن لا فقه لهم في دين الله يتصدرون بالحماسة فقط بدون فقه في دين الله وبدون دراية وبدون أنات ولا تؤدة، فيتصدرون ويلقون الأحكام حتى على العلماء، وإن أحدهم لم ينتهي بعد من كتاب الطهارة. ويقررون الأقوال ويرجفون ويتدخلون في أمر الفتية وغيرها، وهم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون بروية، لكنهم يدفعهم في ذلك حماسة تجرهم إلى الفتن والعياذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة النبوية له رحمه الله، وهذا كتاب عظيم، كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا لا شك أنه واقع يلمسه الناس جميعا في أزمنة الفتنة. وهذا شأن الفتن كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يسلمنا جميعا منها. الأثر الرابع والأخير في هذا المجلس من آثار الفتن سوء العاقبة والمآل. فمن آثار الفتن وعواقبها أن من يدخل الفتنة ويتورط فيها يبوء بالعواقب المردية والمآلات السيئة ولا ينال منها خيرا، وفي الوقت نفسه لا يحصل خيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله رحمه الله تعالى، ورصدها رحمه الله، وذكر في كتابه منهاج السنة النبوية خلاصة جميلة نافعة مفيدة لمآلات تلك الفتن، فقال رحمه الله تعالى: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لفتن حصلت، ثم لخص نتائج وآثار تلك الفتن، فقال رحمه الله: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وصدق رحمه الله تعالى، أي من تصدروا تلك الفتن وسعوا فيها ما أقاموا دينا ولم يبقوا دنيا، لأن الفتنة إذا ثارت يقع القتل ويكثر الهرج ويموج الناس وتحصل الفتن والعواقب السيئة، ولا يحصل مثير الفتنة أي خير. ومر قريبا معنا قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد، كذلك قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الحسن البصري، وكانت النتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء أنهم ما أقاموا دينا، وكانت مآلاتهم إما إلى حبس أو إلى قتل أو هروب أو غير ذلك من المآلات والنهايات، وهو متكرر في التاريخ. والقصص في هذا في الحقيقة كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. والآثار في ذلك في هذا الباب كثيرة جدا، ولعلنا نقف في هذه الدقائق. هل بقي وقت ولا ما بقي؟ علشاء هناك بقي. طيب، هناك أسباب للنجاة من الفتن، إن كان الوقت دخل نتوقف، إن بقي وقت لا بأس نكمل. نعم. طيب، السبب الأول من أسباب النجاة من الفتن عدم الالتفات إلى إنكار العامة للحق الذي معك. وقد يكون العامي رجل ذو لحية ويتكلم بالسنة وخاض في الفتنة، فانتبه. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. قال المبارك فور رحمه الله في عون المعبود: قد مرجت أي اختلطت وفسدت عهودهم وأماناتهم، أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد، ينقضون العهود ويخونون الأمانات. واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، أي يمزج بعضهم ببعض وتلبس دينهم وتلبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. الثاني من أسباب النجاة من الفتن الإقبال على العلم والرجوع إلى العلماء. العلماء ورثة الأنبياء ومنارات الهدى، أخرج ابن ماجه وعسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله الخير عادة إلى آخره، أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، وأما الشر فلا ينشرح له صدره فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة. وهذا هو الموافق لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك المفتون. والمراد أن الخير موافق للعقل السليم، فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه بخلاف الشر. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث: التوكل على الله تعالى. أخرج البخاري عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وقالها حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابع: اعتزال الفرق والأحزاب. خرج الشيخان وابن ماجه عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأس شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الخامس أيها الإخوة: الاستغفار واللجوء إلى الله والاستعانة بالصلاة، كما سبق في حديث هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساء يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الخامس أيها الإخوة التعوذ بالله عز وجل من الفتن. أخرج البخاري عن عكرمة قال لي ابن عباس هو لابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. فهذا موقف عمار لما حكى النبي عليه السلام ذلك ما زال على أن قال أعوذ بالله من الفتن. وأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثني زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل عنا بوجهي فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. السادس والأخير أيها الإخوة الحذر من اتباع القصاصين. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يقصوا زمان أبي بكر ولا عمر إنما كان القصص في زمان من في إنما كان القصص في زمان الفتنة. هذه بعض المعالم وما يجب علينا في الفتن أيها الإخوة وخطورة بيان لخطورة الفتن والمشاركة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يلهمنا رشدنا وأن يميتنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم حسن استماعكم. هذا السؤال الأول يقول الأخ السائل رجل عليه دين ولكن له مال في حسابه في المصرف ولكن بسبب نقص السيولة في البلد يعجز أن يستخرج ذلك المال ويقضي منه دينه فهل مثل هذا يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه؟ نعم يعطى من الزكاة هو أشبه بابن السبيل الذي عنده مال ولكن انقطع به الطريق فيعطى من الزكاة ما يكفيه إلى أن يستطيع استخراج ماله. السؤال الثاني كيف يتعامل مع من عرف أنه ممن يخوض في الفتن ويشغل بها إخوانه؟ ينصح فإن أجاب فالحمد لله وإلا يتجنب لأن شره عظيم ولكن ينصح أولا حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه خصوصا إن كان هذا أمرا طارئا عليه. بسبب الفتن، لأنه ربما أنه دخل فيها يريد نصرة الحق وإنما هو قد تشربها. السؤال الثالث: قراءة المأمون الفاتحة، لعله يقصد المأموم الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجارية، كيف تكون؟ ذكر العلماء في ذلك صورتين: الأولى أن يقرأ وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة، وذكروا أن هذا مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة، لكن قال القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الجارية على أن هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وقول أبي هريرة رضي الله عنها: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني هو قول الشوكاني وجماعة أنه يقرأ وهو يقرأ الفاتحة، ولكن لا يسابقه ولا يساويه، فإذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، قال المأموم: الحمد لله رب العالمين. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال المأموم: الرحمن الرحيم، وهكذا، ثم يجتمعان في كلمة آمين، وإذا لم يجتمعان يقول آمين مع الإمام ثم يؤمن لنفسه. السؤال الرابع: الفتن الحاصلة بشتى أنواعها قد سببت لكثير من طلاب العلم ضعفا في الهمة، بل وقد يتعدى ذلك للانتكاسة، فما الحل؟ الحل ما ذكرته في هذه الكلمة من آثار وآيات وأحاديث في تجنب الفتن والبعد عنها. يا أخي، أنت لا تعرف كيف تتوضأ، بارك الله فيك، لا تعرف كيف تفتي زوجتك إذا حاضت، تدخل في الفتن، تدخل في القيل والقال، وأنت لا تعرف شيئا في العلم، ولا تعرف حتى مدلول كلام العلماء. هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. إنسان يجتهد في العبادة، ويجتهد في ذكر الله، ويجتهد في سؤال الله العافية، وإذا قامت فتنة بين إخواني مثلا في المسجد، يدعو الله بالسلامة والتوفيق، ويدعو الله أن يهديهم للحق ويهديهم للرشاد، لأنه يعمل مفتاحا للشر والعياذ بالله بنقل الأخبار هنا وهناك بغرض الإفساد والعياذ بالله. يقول السؤال الخامس: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 ذي الحجة؟ جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام 10 قط، لكن ورد حديث في غير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه 9 أيام، لعله عن أم سلمة، لعله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فبعض العلماء يثبت هذا الحديث، فمن يثبته يقول به، ومن يضعفه يقول يجتهد في الذكر وغيرها دون الصيام. بعض العلماء يقول إنه من جنس الأعمال الصالحة، حتى وإن لم يثبت به حديث، لكنه يدخل في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من 10 الأوائل من ذي الحجة، والمقصود 9، لأن اليوم العاشر ليس فيه صيام، لا يصام. من 10 أوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. يقول: نحن 4 إخوة وخمس بنات، والإرث لم يقسم بعد، وأعطت الأم منزل الأسرة القديم للبنات فقط، علما بأن لو قسمت الورثة يكون نصيب البنات أكثر لو قسمت الإرث لعله، وحالة البنات المادية ممتازة، علما بأن كل هذا حدث بالتراضي من الجميع. أولا يعرف الحكم الشرعي، وهو أن البنت لها نصف مال الولد، لقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأم فلها الثمن، والأولاد الذكور للولد مثل البنت 2، فإذا كانوا 4 إخوة فهذه 8 أسهم، والبنات 5 أسهم، فهذه 13 سهما، بعد خروج ثمن الأم يقسموا 13 سهما، ويكون سهمان للرجل وسهم للبنت. فإذا تراضوا بعد ذلك بعد معرفة الحكم الشرعي لا بأس بذلك. والعمدة في ذلك حديث سودة بنت زمعة لما تنازلت عن ابنتها لعائشة، يقول العلماء كل من تنازع عن حقه يسقط المطالبة به. نعم. ما هو الفرق بين التصدر والدراسة؟ نعم، والمدارسة فرق. التصدر فرق كبير بين التصدر والمدارسة. التصدر تجلس تدرس الناس، أما المدارسة تجلس تذاكر مع الناس، تذاكرهم، لست أنت شيخ إنما أنت طالب مثلهم، ويسأل بعضكم بعضا سؤالات حتى يرسخ العلم ويثبت في صدوركم وقلوبكم. أما التدريس تجلس وتدرس الناس، ففرق كبير بين المدارسة والتصدر. والتصدر إن كان بحق فهو خير من أعمال، من أفضل الأعمال نشر العلم. ونتمنى أن يكون جميع الإخوة الذين يسمعون الآن من أهل العلم وأهل التدريس، ولكن المصيبة في زماننا هذا أن كثير من الناس تصدروا قبل أن يؤهلوا. والسلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. نعم. طيب انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، وفق الله وإياكم ويحبه ويرضى.
الله يحفظكم لكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، وإنا لنوصل إليكم بسلامة إخوانكم في منطقة الزاوية.
عليك وعليهم السلام جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يبارك في
جهودكم. يعني نسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته.
فلعل إن شاء الله لا زال الطمع متواصلا في لقاءات قادمة إن شاء الله.
أنت طب ما يا محمد كتير.
الله يحفظكم.
أنت بتصدني، ما بعرفش أقول لك لا أبدا. عليكم السلام.
نعم.
أقول لك أنت تصيدني، لا أستطيع أقول لك لا.
الله
يرفع
قدرك
شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموت، يبصرون بنور الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، من ضال تائهم قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتن، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. ونعوذ بالله من فتنة المضلين. أيها الإخوة الفضلاء، إنه لا يسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت، أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ علي أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى في لقائه الرابع مع إخوانه في مدينة الزاوية بمسجد كنين، في مع إخوانه بكلمة بعنوان موقف المسلم في زمن الفتن. أفضل شيخنا مأجورا مشكورا، بارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الأحد الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة لإخواننا في دولة ليبيا حفظها الله من كل شر وسوء، حول موقف المسلم في الفتن. أيها الأحبة في الله، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الفتن واقعة في هذه الأمة لا محالة. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها، والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. وهذا كلام متين فيه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. تأملوا أيها الإخوة، شر الفتنة وفتنتها للعبد يكون بحسب تعلقه بها. وأخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة وهو الجبل الصغير، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج أيضا أي إنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة، وهذه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لأنه قد يقال لما وأن الفتن واقعة لا محالة. اعلموا أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، فأفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة. قال البعلي رحمه الله تعالى مختصرا كلام ابن القيم رحمهم الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه سبحانه وتعالى. فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما يدخل فيها ولا يشعر بها إلا بعد أن يترضى بنارها، لا سيما وأنها قد تخفى عليه، ولذا يلزمه أن يلزم غرز العلماء. أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن نظر العبد في عواقب الأمور ومآلاتها يعد من حصافته وفطنته. أخرج الخلال في السنة عن علي بن عيسى قال سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني أرادوا الخروج. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، يعني لا تخرجوا على ولاة أموركم. وهذا معنى الخروج، خلع اليد أو نزع اليد من الطاعة. ولا تخلع يدا من طاعة، ولا تشق عصا المسلمين، ولا تسفك دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هل عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار. هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر. انتهى كلامه. إن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرع من أنفع ما يكون العبد. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، فإن أحدكم لأن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. تأملوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، يا من تخوضون في الفتنة، تأملوا. فإن أحدكم لأن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. وبذرا جمع بذور، الذي لا يستطيع أن يكتم سره، أي المفشون للأسرار. فإن من ورائكم بلاء مبرحا، المراد شديدا وفيه مشقة، مملحا وفي بعض الطرق مكلحا، أي يكلح الناس لشدته، والكلوح العبوس، وأمورا متماحلة، يعني المتماحل من الرجال الطويل، يعني أنها تبقى زمنا طويلة. ردحا جمع رداح، وهو الجمل المثقل حملا، والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة، والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة. فأوصى بأمور ثلاثة، قال: لا تكونوا عجلا، فنهى عن العجلة وهي التسرع، بل ينبغي على الإنسان أن يتأنى ويتروى وينظر في العواقب والآثار، ثم بعد ذلك يقدم بعد روية وأناة. لا تكونوا مذايع، هذا أمر يحذر منه غاية التحذير. عندما تلتهب الفتن وتشتد، لا ينبغي للإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله، بأن يكون مذياعا للفتنة، مذياعا للشر. لا تكون بذرة، أي بذرة للفتن والسعي في نشرها. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يجب على المسلم أن يربع، أن يكون مفتاحا للشر ورأسا فيه وداعية من دعاته، يورط نفسه ويورط غيره ويقحمهم في ورطات لا يحمد لا هو ولا هم عواقبها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالشاهد أيها الإخوة أن باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلم فائدة عظيمة وكبيرة. وآثار الفتن كثيرة وعديدة ويطول عدها والكلام فيها، لكنني أشير في هذه الكلمة إلى شيء من آثارها. الأثر الأول من آثار الفتن انصراف الناس عن العبادة. فالفتن سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي أوجد تحقيقها، وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى تصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار والفتن التي تتأجج، وقلبه يكون مشوشا مضطربا مشغولا، فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يتحقق منه ذكر لله تعالى على وجه الطمأنينة، فيكون مضطرب القلب مشوش البال منشغل الخاطر. أخرج مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله في المنهاج: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها يعني العبادة ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة، أما إذا انشغل فيها وسعى فيها وأقبل وترك العبادة فهذا الذي قد أصابته الفتنة. وأيضا يدل على أن من تجنب الفتن فاز بالسعادة والراحة والطمأنينة. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: أيم الله يعني ويمين الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر ولمن ابتلي فصبر فواها. فالسعادة في تجنب الفتن والاشتغال بالعبادة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات. أخرج البخاري عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي الحديث: الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند نزول الفتن إلى الصلاة، إلى عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأيضا يدل على هذا المعنى ما أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعمال الصالحة، يعني يقبل الإنسان على طاعة الله، على الصلاة، على الذكر، على الدعاء، على تلاوة القرآن. وعندما تمود الفتن يشغل الناس عن الأعمال وعن العبادات إلا القليل ممن يكتب لهم الله تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا وتأييدا. أخرج ابن سعد في الطبقات لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو ممن اعتزل الفتن رحمه الله تعالى، قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. أي أن الواجب على الإنسان هو الاستكانة إلى الله والتضرع إليه وملازمة الذكر، وأن يصلح حاله نفسه وبيته، وأن يستقيم على طاعة ربه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، وصححه الحاكم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه عن حذيفة رضي الله عنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. فهذا هو الأثر الأول من الآثار الفاسدة للدخول في الفتن، الانشغال عن العبادة. والأثر الثاني، وهذا من أخطر ما يكون، هو الذي بعده، صرف الناس عن العلم والعلماء. فمن آثار الفتن وعواقبها أنها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الأحكام ومعرفة الدين وتكوين القلوب، وتكون القلوب مشغولة وفيها نار الفتنة متأججة، والعياذ بالله، فلا يطمئن لطلب العلم ولا يقبل على مجالس العلماء، بل يكون منصرفا عن ذلك كله. بل أزيد من ذلك وأعظم، أنها تفضي، أي الفتنة، بكثير من الناس إلى انتقاص العلماء واحتقارهم وعدم معرفة أقدارهم والوقيعة فيهم وفي أعراضهم والنيل منهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ففي الفتنة يقع كثير من الناس في انتقاص العلماء واحتقارهم ولمزيد ولمزهم وهمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم ورميهم بالأوصاف العظيمة، فيتجرع على مقام العلماء جرأة سافرة، جرأة سيئة، وذلك كله من آثار الفتن والعياذ بالله. ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والدولاب في الكنى والأسماء وابن عساكر في تاريخ دمشق، أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس، لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيه من كبار فقهاء الإسلام، دخلوا على الحسن فقالوا: ما تقول في هذا الطاغية، أي الحجاج، الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل. وذكروا له من أفعال الحجاج، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أرى ألا تقاتلوه، أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله أي تسلط الحجاج فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلجاء، نطيع هذا العلجاء يعني يتعجبون. فلما تعجت الفتنة في نفوسهم عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ما يميلون إليه وتوجهاتهم، صاروا يطعنون به. والطعون ممن أشتبه الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه، في قديم الزمان وحديثه، ربما رأوه بمداهنة، ربما رأوه بعمالة، ربما رأوه بأوصاف وألقاب لا حد لها. فالفتن تجرئ الناس على مقام العلماء وانتقاص العلماء وتحقير العلماء والوقيعة في أهل العلم، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، حمان الله جميعا من ذلك. ثم إن هؤلاء النفر الذين قالوا للحسن هذه المقالة ولم يستجيبوا لنصحه خرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، لم يحصلوا خيرا ولم يستفيدوا أيضا من نصائح أهل العلم، لأن أهل العلم أصبح ليس لهم مقام عندهم وليس لكلامهم أي اعتبار أو أي شأن. الأثر الثالث من آثار الخوض في الفتن تصدر السفهاء. ومن آثار الفتن أيضا أنها يترتب عليها تصدر السفهاء، ومن لا علم عندهم ومن لا فقه لهم في دين الله يتصدرون بالحماسة فقط بدون فقه في دين الله وبدون دراية وبدون أنات ولا تؤدة، فيتصدرون ويلقون الأحكام حتى على العلماء وإن أحدهم لم ينتهي بعد من كتاب الطهارة، ويقررون الأقوال ويرجفون ويتدخلون في أمر الفتية وغيرها، وهم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون بروية، لكنهم يدفعهم في ذلك حماسة تجرهم إلى الفتن والعياذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة النبوية له رحمه الله، وهذا كتاب عظيم، كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تعالى والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا لا شك أنه واقع يلمسه الناس جميعا في أزمنة الفتنة. وهذا شأن الفتن كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يسلمنا جميعا منها. الآثر الرابع والأخير في هذا المجلس من آثار الفتن سوء العاقبة والمآل. فمن آثار الفتن وعواقبها أن من يدخل الفتنة ويتورط فيها يبوء بالعواقب المردية والمآلات السيئة ولا ينال منها خيرا، وفي الوقت نفسه لا يحصل خيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله رحمه الله تعالى ورصدها رحمه الله، وذكر في كتابه منهاج السنة النبوية خلاصة جميلة نافعة مفيدة لمآلات تلك الفتن، فقال رحمه الله تعالى قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لفتن حصلت، ثم لخص نتائج وآثار تلك الفتن، فقال رحمه الله فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وصدق رحمه الله تعالى. أي من تصدروا تلك الفتن وسعوا فيها ما أقاموا دينا ولم يبقوا دنيا، لأن الفتنة إذا ثارت يقع القتل ويكثر الهرج ويموج الناس وتحصل الفتن والعواقب السيئة، ولا يحصل مثير الفتنة أي خير. ومر قريبا معنا قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد، كذلك قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الحسن البصري، وكانت النتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء أنهم ما أقاموا دينا، وكانت مآلتهم إما إلى حبس أو إلى قتل أو هروب أو غير ذلك من المآلات والنهايات، وهو متكرر في التاريخ. والقصص في هذا في الحقيقة كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. والآثار في ذلك في هذا الباب كثيرة جدا، ولعلنا نقف في هذه الدقائق. هل بقي وقت ولا ما بقي؟ العشاء هناك بقي؟ طيب، هناك أسباب للنجاة من الفتن. إن كان الوقت دخل نتوقف، إن بقي وقت لا بأس نكمل.
ممكن
الآن شيخ؟ نعم. طيب، السبب الأول من أسباب النجاة من الفتن عدم الالتفات إلى إنكار العامة للحق الذي معك. وقد يكون العامي رجل ذو لحية ويتكلم بالسنة وخاض في الفتنة، فانتبه. أخرج أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. قال المبارك فور رحمه الله في عون المعبود: قد مرجت، أي اختلطت وفسدت عهودهم وأماناتهم، أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد، ينقضون العهود ويخونون الأمانات. واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، أي يمزج بعضهم ببعض، وتلبس دينهم وتلبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. الثاني من أسباب النجاة من الفتن الإقبال على العلم والرجوع إلى العلماء. العلماء ورثة الأنبياء ومنارات الهدى، أخرج ابن ماجه وعسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله الخير عادة إلى آخره، أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، وأما الشر فلا ينشرح له صدره فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة. وهذا هو الموافق لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك المفتون. والمراد أن الخير موافق للعقل السليم، فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه بخلاف الشر. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث التوكل على الله تعالى. أخرج البخاري عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقالها حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابع: اعتزال الفرق والأحزاب. خرج الشيخان وابن ماجه عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأس شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الخامس أيها الإخوة: الاستغفار واللجوء إلى الله والاستعانة بالصلاة، كما سبق في حديث هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساء يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الخامس أيها الإخوة: التعوذ بالله عز وجل من الفتن. أخرج البخاري عن عكرمة قال لي ابن عباس هو لابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فهذا موقف عمار لما حكى النبي عليه السلام ذلك، ما زال على أن قال: أعوذ بالله من الفتن. وأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال: كذا كان يقول الجريري. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال، قال نعوذ بالله من فتنة الدجال. السادس والأخير أيها الإخوة، الحذر من اتباع القصاصين. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يقصوا زمان أبي بكر ولا عمر، إنما كان القصص في زمان من في إنما كان القصص في زمان الفتنة. هذه بعض المعالم وما يجب علينا في الفتن أيها الإخوة، وخطورة بيان لخطورة الفتن والمشاركة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يميتنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. هذا السؤال الأول يقول الأخ السائل: رجل عليه دين ولكن له مال في حسابه في المصرف، ولكن بسبب نقص السيولة في البلد يعجز أن يستخرج ذلك المال ويقضي منه دينه، فهل مثل هذا يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه؟ نعم يعطى من الزكاة، هو أشبه ابن السبيل الذي عنده مال ولكن انقطع به الطريق، فيعطى من الزكاة ما يكفيه إلى أن يستطيع استخراج ماله. السؤال الثاني: كيف يتعامل مع من عرف أنه ممن يخوض في الفتن ويشغل بها إخوانه؟ ينصح، فإن أجاب فالحمد لله، وإلا يتجنب لأن شره عظيم، ولكن ينصح أولا حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، خصوصا إن كان هذا أمرا طارئا عليه بسبب الفتن، لأنه ربما أنه دخل فيها يريد نصرة الحق وإنما هو قد تشربها. السؤال الثالث: قراءة المأمون الفاتحة، لعله يقصد المأموم الفاتحة، وراء الإمام في الصلاة الجارية، كيف تكون؟ ذكر العلماء في ذلك صورتين: الأولى أن يقرأ وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة، وذكروا أن هذا مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة، لكن قال القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الجارية على أن هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وقول أبي هريرة رضي الله عنها: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني هو قول الشوكاني وجماعة أنه يقرأ وهو يقرأ الفاتحة، ولكن لا يسابقه ولا يساويه، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم قال المأموم الرحمن الرحيم، وهكذا، ثم يجتمعان في كلمة آمين، وإذا لم يجتمعان يقول آمين مع الإمام ثم يؤمن لنفسه. السؤال الرابع: الفتن الحاصلة بشتى أنواعها قد سببت لكثير من طلاب العلم ضعفا في الهمة، بل وقد يتعدى ذلك للانتكاسة، فما الحل؟ الحل ما ذكرته في هذه الكلمة من آثار وآيات وأحاديث في تجنب الفتن والبعد عنها. يا أخي أنت لا تعرف كيف تتوضأ، بارك الله فيك، لا تعرف كيف تفتي زوجتك إذا حاضت، تدخل في الفتن، تدخل في القيل والقال، وأنت لا تعرف شيئا في العلم، ولا تعرف حتى مدلول كلام العلماء. هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. إنسان يجتهد في العبادة ويجتهد في ذكر الله ويجتهد في سؤال الله العافية، وإذا قامت فتنة بين إخواني مثلا في المسجد يدعو الله بالسلامة والتوفيق، ويدعو الله أن يهديهم للحق ويهديهم للرشاد، لأنه يعمل مفتاحا للشر والعياذ بالله بنقل الأخبار هنا وهناك بغرض الإفساد والعياذ بالله. يقول السؤال الخامس: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 ذي الحجة؟ جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام 10 قط، لكن ورد حديث في غير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه 9 أيام لعله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فبعض علماء يثبت هذا الحديث، فمن يثبته يقول به، ومن يضعفه يقول يجتهد في الذكر وغيرها دون الصيام. بعض علماء يقول إنه من جنس الأعمال الصالحة حتى وإن لم يثبت به حديث، لكنه يدخل في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من 10 أوائل من ذي الحجة، والمقصود 9، لأن اليوم العاشر ليس فيه صيام لا يصام. من 10 أوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. يقول: نحن 4 إخوة وخمس بنات، والإرث لم يقسم بعد، وأعطت الأم منزل الأسرة القديم للبنات فقط، علما بأن لو قسمت الورثة يكون نصيب البنات أكثر لو قسمت الإرث لعله، وحالة البنات المادية ممتازة، علما بأن كل هذا حدث بالتراضي من الجميع. أولا يعرف الحكم الشرعي، وهو أن البنت لها نصف مال الولد لقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأم فلها الثمن، والأولاد الذكور للولد مثل البنت 2، فإذا كانوا 4 إخوة فهذه 8 أسهم، والبنات 5 أسهم، فهذه 13 سهما بعد خروج ثمن الأم، يقسم 13 سهما، ويكون سهمان للرجل وسهم للبنت. فإذا تراضوا بعد ذلك، بعد معرفة الحكم الشرعي، لا بأس بذلك. والعمدة في ذلك حديث سودة بنت زمعة لما تنازلت عن ابنتها لعائشة، يقول العلماء: كل من تنازع عن حقه يسقط المطالبة به. نعم. ما هو الفرق بين التصدر والدراسة؟ نعم، والمدارسة فرق. التصدر فرق كبير بين التصدر والمدارسة. التصدر تجلس تدرس الناس، أما المدارسة تجلس تذاكر مع الناس، تذاكرهم، لست أنت شيخ، إنما أنت طالب مثلهم، ويسأل بعضكم بعضا سؤالات حتى يرسخ العلم ويثبت في صدوركم وقلوبكم. أما التدريس تجلس وتدرس الناس، ففرق كبير بين المدارسة والتصدر. والتصدر إن كان بحق فهو خير من أعمال، من أفضل الأعمال نشر العلم. ونتمنى أن يكون جميع الإخوة الذين يسمعون الآن من أهل العلم وأهل التدريس، ولكن المصيبة في زماننا هذا أن كثير من الناس تصدروا قبل أن يؤهلوا. والسلف قالوا: من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. نعم. طيب، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، وفق الله وإياكم ويحبه ويرضى.
الله يحفظكم، نسأل الله أن يبارك فيكم وإن جاءكم خيرا، وإنا لنوصل إليكم سلامة إخوانكم في منطقة الزاوية.
عليك وعليهم السلام جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يبارك في
حولكم. يعني نسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته.
ان شاء الله لا زال الطمع متواصلا في لقاءات قادمه ان شاء الله.
انت طماع يا محمد كثير.
الله يحفظك
جزاك الله. انت بتصدني، ما بعرفش اقول لك لا ابدا. عليكم السلام.
نعم،
اقول لك انت تصيدني، لا استطيع اقول لك لا.
الله المستعان، الله يرفع قدرك
شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.